الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: هذا مضاف إلى سلطة المسلمين من الدول القوية عليهم، ولذلك بسط الظلم والفساد في النظام العالمي، وكل من زادت الأيام زادت المفاسد والمظالم في أقطار الأرض، ولا ترفع ذلك إلا برجوع أهل العالم في أقطار الأرض عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم، ويستعدون لقبول العدل الإلهي العالمي حتى يظهر الله تعالى وليه الأعظم. أرواحنا فداء لإقامة العدل وإزالة الجو، وإليه يقول ما أشار إليه المحقق اللاتيجي قدس سره. قال: إذا كان الإمام المعصوم موجودا وغائبا فليس علينا بيان سبب غيبته بالتفصيل. نعم، يعلم إجمالا أن السبب في غيبته ليس من جانبه لأنه معصوم، كما أشرنا بالأمس إلى أنه لا ضرورة، بل في بعض الأحيان قد لا يمكن معرفة الأسباب التفصيلية لهكذا أمور تتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى وتحقيق النظام الأحسن في الكون. ويمكن اقتراب الواجب منه لأنه معصوم، ويمكن اقتراب الواجب منه مع أن الظهور والقيام بأمر الإمامة وإقامة الشرائع من الواجبات، فسبب غيبة الإمام لا بد أن لا يكون من جهة الإمام نفسه، بل من طرف رعيته لعدم نصرتهم إياه. فإذا تحققت مظنة النصرة من قبل الرعية وجب ظهوره، فيفترض كأنه المنشأ في الغيبة قلة الناصر أو ضعف النصرة أو ضعف الناصرين. السيد الشهيد قد يصوغ هذه الفكرة ويجليها أكثر من المحقق اللاهوتي. له عبارته ان شاء الله، العبارات اللي نقراها ما بها غموض، احنا اذا في شيء بغموض انتم حتى لو انتم توقفون يعني تسالون عنها، بس ما بدنا نطول في شرح ما هو مشروح وموضح. ولقد افاد واجاب الشهيد السيد محمد باقر السابق قدس سره حيث قال: وعلى هذا الضوء ندرس موقف الامام المهدي عليه السلام، لنجد ان عمليه التغيير التي اعد لها ترتبط من ناحية التنفيذية أي العملية، من ناحية العملية لأجل أن يتحقق هذا التغيير، ترتبط من الناحية التنفيذية كأي عملية تغيير اجتماعي أخرى بظروف موضوعية تساهم في توفير المناخ الملائم لها. هذه عملية التغيير الاجتماعي، تطوير الإنسان وإيصاله إلى حالة من السلام والعدل المنتشر بين الناس، بحيث لا تبقى مظلمة ولا يبقى إجحاف ولا تبقى حاجة، يعني تقريبا تبلغ البشرية إلى السعادة الدنيوية التي تتلهف عليها وتتردى في شقائها دون أن تحصل على شيء لحد الآن من هذه السعادة. هذا يحتاج لماذا؟ يحتاج إلى ظروف في واقع ذلك المجتمع أو تلك المجتمعات التي يراد لها أن تعيش تلك العدالة وتلك السعادة. لابد يصير تهيئ، لابد يصير استعداد. أما مجرد أنه يلقون بعض الناس يتمنون ظهور الإمام، يدعون، يكونون صادقين مثلا في انتظارهم له، هذا قد لا يكون بالغرض. لازم يصير المجتمعات تبلغ إلى مرحلة من الاستعداد والانتظار لهذا الأمر، من أجل أنه تعجل العملية ويحل وقتها فيظهر الله سبحانه وتعالى وليه. ومن هنا كان من الطبيعي ان توقف وفقا لذلك، يعني وفقا للملاك المناسب الملائم لها، الظروف المحيطه بها المناسبه لها. ومن المعلوم ان المهدي عليه السلام لم يكن قد اعد نفسه لعمل اجتماعي محدود في مثلا دوله معينه او مثلا مجموعه معينه من الناس، ولا لعملية تغيير تقتصر على هذا الجزء من العالم أو ذاك، يعني هدفه إنسان عام، ليس هدفه خاصا بمكان معين أو بشر معينين، حتى نقدر احنا نقول قد تتهيأ الظروف أو تتمهد الظروف في هذا الموقع أو ذاك ومن ثم فليظهر، لا، القضية ترتبط بمجمل الوضع الإنساني. لأن رسالته التي ادخر لها من قبل الله سبحانه وتعالى هي تغيير العالم تغييرا شاملا، وإخراج البشرية، كل البشرية، من ظلمات الجور إلى نور العدل. وعملية التغيير الكبرى هذه لا يكفي في ممارستها مجرد وصول الرسالة من قائد الصالح المتمكن من تطبيق تلك الرسالة، وإلا لتمت شروطها في عصر النبوة بالذات. وكانت هذه القضية التي أعد لها الإمام المهدي يكتفى بها بمجموعة من الأنصار، ويمكن أن تتحقق ولو في جانب معين من الأرض، تتوسع بعد هذا بالتدريج من دون أن يكون للإنسانية جمعاء حالة استعداد لقبول هذا المطلب. لكان هذا الامر تحقق ايام النبي صلى الله عليه واله، لماذا لم يتحقق؟ لكان هذا الامر تحقق ايام الانبياء السابقين، ايام الامام امير المؤمنين عليه السلام. فاذا القضيه مرهونه بظهور للانسانيه كلها، مو قضيه محدوده بزمن مثلا حدود الجزيره العربيه او حدود الدوله الاسلاميه مثلا، حتى على اوسع ما وصلت اليه الدوله الاسلاميه، لانه القضيه مو قضيه اصلاح في الدوله الاسلاميه، قضيه اصلاح في الارض. وانما تتطلب ملاكا عالميا مناسبا وجورا عاما مساعدا يحقق الظروف الموضوعيه المطلوبه لعمليه التغيير العالمي. ثم يبدا السيد الشهيد ينبه الى الاستعداد. اول مره حدث في الامر كله فوقي، حدث بشكل عام عموما، يقول انه لابد ان يصير استعداد. هذا الاستعداد مره تسميه مناخ ملائم لعمليه التغيير، مره تسميه قابليه القادم اذا تريد تتحدث المصطلح العلمي، او ما اشبه ذلك، او تسميه مثلا وجود الناصر وقوه الناصر وتمكن من تحقيق هذا الامر. بالنتيجة هي الأمور كلها ترجع إلى فكرة واحدة، كل من يصورها من بلسان ويعبر عنها من جاوره من الزوايا. مرة نفترض القضية من جهة الناصرين، وكأنه نفترض هناك معركة، وهذه المعركة لابد أن يتأهل يعني وضع المؤمنين إلى حد بحيث يمكن أن ينتصروا في هذه المعركة. مرة لا، نفترض عملية تغيير اجتماعي، عملية التغيير الاجتماعي لا يمكن أن تكون بمجتمع راكب للتغيير، لابد أنه تصير بالمجتمع ظروف معينة تتقبل التغيير فتتحدث بهذه الدهشة. ومرة لا، تلاحظها بملاحظة فلسفية، ماذا تقول القابل لازم يصير به قابلية، حتى لو كان الفاعل تام من ناحية فعلية الفاعل تامة، لكن قابلية القابل ناقصة. كيف يتحقق هذا الامر؟ اذا الامر في طرفين، الامر مو مجرد ان ينشا من الفاعل بشكل قهري يجبر مثلا ذلك الطرف على هذا الامر، لا، القضيه فيها طرفين، اراده القابل ايضا لها دخل في الامر، فلا بد هذا القابل يصير عنده اراده واستعداد وعدم مانعيه من فعاليه الفاعل. بالنتيجة لعبوا كل التعبيرات تدور حول هذه النقطة، استخياراتها بعد ما بها بشكل مشكلة بالنسبة لكل مقام المقام، بالنسبة للعضو المبلغين بعد يتمكنون أن يصوغون هذه المسألة بحسب الظروف يعني المناسبة لأحاديثهم. فمن الناحية البشرية الآن يبدأ السيد الشهيد بعد هذا يشخص القضية أكثر. يعني أول مرة بدنا نتحدث بشكل عمومي أنه لازم يصير استعداد وقابلية ويتوفر المناخ الملائم على قدر تعبيره رضوان الله عليه. بعد هذا يبدأ يفصل أكثر يقول من الناحية البشرية يعتبر شعور إنسان الحضارة بالنفاذ عاملا أساسيا في خلق ذلك المناخ المناسب لتقبل رسالة العصر الجديد. يعني لا يجب تبلغ البشرية إلى حد تشعر أنها لا تتمكن من تحقيق ما تصبو إليه من عدالة واستقرار. عاجز الشعور بالنفاذ، يعني كل ما عندنا او ما يمكن ان نحصله من عندياتنا من انفسنا جربنا وما حصل النتيجه المطلوبه. هذا قد يكون تعبر عنه الروايات بلسان اخر انه لا تبقى امه او طائفه او مثلا جماعه لا تحكم لا تملك، لان لا يقول احد لو ملكت العدل. لذيذ الصورة صياغة أخرى مو بهذا الطريق، قضية الملك لو ملكت العدل بالتالي قد يكون مو يفهمها الإنسان بشكل واضح. اتعذب عنه الشعور بالنفاذ أنه يشعر بأنه قد نفذ ما عنده، لأنه يعني بعد ما عنده قدرة أن يحقق هدفه وغايته. فهذا الشعور بالنفاذ يجعل الإنسان يتطلع إلى مصلح وإلى يتطلع إلى السماء هي تبعث منه. لاحظوا عبارة كل شيء، وهذا الشعور بالنفاذ يتطور ويترسخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي تمر على الإنسان، التي يخرج منها إنسان الحضارة مثقلا بسلبيات ما بنى. يعني كل ما يجرب شيء يتخيله أنه هو الذي يحقق هدفه وغايته المنشودة يخرج من عنده بعد ذلك محملا بالمشكلات والسلبيات والآثار السيئة. لأننا دائما نلاحظ حينما ندرس الآن وضع الحضارة هي أفرطت في جانب من الجوانب، لما كانت مر أول الظروف قهر وقتها بعد هذا أفرطت في جانب الحرية الشخصية أدت النتيجة إلى هذه السلبيات التي تنوع الآن الحضارة تحت ثقلها. ولكن مع الأسف المجتمعات اللي ما أصلت فيها هذه الحرية فاجتنبت عن غالب تلك السلبيات ما زالت لحد الآن تنشط تلك الحرية، يعني تتمر نفس الطريق، يعني مثل بحر ولا تقتدر بأولئك الذين مروا بالسلبيات والآن هم بدأوا من جديد أو بدأت ملامح البحث من جديد عن طريق أخرى تحقق السلام والاستقرار والاطمئنان. يعني حتى حالة الأزمات النفسية والضغط النفسي اللي تمر به الحضارات من الأمور المعلومة، يعني الأمراض النفسية تنتشر أكثر ما تنتشر في تلك المجتمعات على أنها مفروض أنها مجتمعات فيها درجة معينة من الاستفاء المالي، يعني نسبة الفقر بها قليلة جدا، وهذا عامل من أهم العوامل في استقرار الإنسان وسعادته، مضافا إلى ما تتمتع به من حرية بدرجة عالية جدا. لكن مع ذلك تجد أن الوضع النفسي حالة السعادة ما تحققت بذات المستوى. زين احنا مرة ما ندخل بعد بهذه الحركة التاريخية، نبتدي أثر هؤلاء ثم بعد هذا من يقريبنا ما أصابهم ونفهم بتلك الحرية، ثم بعد ذلك نلتفت إلى أن هذه الطريقة في إدارة الأمور هي طريقة فاسدة. المفروض من الآن يصير نوع من البصيرة ونوع من الابتعاد بالآخرين. هذا مع الأسف لحد الآن المجتمعات الشرقية الإسلامية كمجتمعات تقول ما تستوعبها كما ينبغي، ولا تلاحظ من طرف الحركات حركة المجتمع هي تكشف لك الاتجاه، يعني مرتبطة بتلك العجلة وتسير بنفس الاتجاه. على كل حال بعد هذه المسائل فيها بحث كثير. ويترتب من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي يخرج منها إنسان حضارة مثقلا بسلبيات ما بناه مدركا حاجته إلى الآخر متلفتا بفطرته إلى الغيب أو إلى المجهول. ذاك الوقت عاد يصير يعني يحين أوان ظهوره سلام الله عليه. وعندنا حتى في بعض الروايات ورد هذا المعنى أنه لا يرى حتى يقول حتى ينادي الناس أين مثلا نهدي إلى متى مثلا يظهر أما أنا مثلا له أن يظهر تبدي برحالة مطالبة شديدة ناشئة من فكر الظلم والجوع الذي تنتهي به الأرض. فليتفترضون أن الظلم والجوع كأنه ما يأمن الظهور او كأنه المطلوب انه يتجه باتجاه ظلم الجو. شوف اشبيت احنا عندنا اسئلة اذا تطورنا المسألة بهذه الطريقة هي الاسئلة من الانتهاء بلا انتهاء تتجوز تتفلاسل. بعد ما نفترض ان الظلم الجو هو طريق لظهور رسالة الله عجل الله فرش فنتجه باتجاه ظلم الجو لا. ولا نفترض ان البشريه اذا كانت مستعده وتقبل ظهور الامام المهدي زين شلون يجتمع عالم مع ظهور الجو؟ كان عندنا سبب اشكاليه انه يمكن لازم الناس توصل الى قد مرحله من الايمان كانه والاستعداد لفتره الامام والتهيؤ من ظهور الامام وانتظار الامام. من كل اضرار روايات الظلم ظلم الجو تمثل الارض ظلم الجو شلون ظلم يجتمع؟ هو لما يهيئ لظهور الامام ومستعد معناه ما تظلم الجو عاد تنظر المؤمنين لم يظلمون ولا يظلمون يصير ايضا هذا الحال. شلون تجمع بين الامرين؟ من خلال هذا التصوير في صوره ايد الشهيد تجد القضيه اكثر يعني راح ناخذ عنها ثلاث صوره يمكن ان تكون منسجمه متناسبه في اجزائها وفي خصوصياتها اكثر من الصوره الجذريه الاخرى اللي نقراها قد تكون بالروايات من دون ان نعرف كيف نجمع بين هذه الروايات ونلائم بينها. فالخلاصه هناك ان الظهور عمليه تغيير اجتماعي انساني عام مخاط بمجتمع معين. عمليه التغيير الاجتماعي تتوقف على استعداد للتغيير مو تتوقف على تغيير مو تتوقف على صلاح ما قلنا على صلاح على استعداد للتغيير. الاستعداد للتغيير يبلغ ذروته لك عندما ييأس الانسان من كل الطرقات التي تقدم له من داخله من الانسان الناس لا من الغير لا من الله سبحانه وتعالى وخلفائه وانما من افكاره ومعنوياته عندما ييأس تماما من انه يتمكن ان يسلك درب سعادته واستقراره بنفسه بشكل مستقل يعني هو لحظه يقدر يحقق هذا الامر. هذا عاده يلازم ماذا؟ يلازم امتلاء الارض من وجهه. ويمكن ان يكون منتشر انذاك وجها. الوجه الاول امتلاء الارض من وجهه. الوجه الثاني هو هذا الظلم والجو يقتضي ان تبدا البشريه التغيير ولو لسان حالها بالنصر تبدا تنتظر النصر او تترقب النصر او تتوقع. وعلى ان شاء الله لا هو بعض الاحيان الانسان من يغرق بالظلم هو طبعا مو بس اللي تصور بس واحد يظلم وهو الظلم بمظلومين عادة اكثر من الظالمين صحيح؟ يعني الظالم يمثل الحالة الاقل والمظلوم يمثل الحالة الشائعة المنتشرة اللي هي تعبر عن يعني الحالة العامة صحيح؟ فهذا من ينتبه من يشتد الى الظلم يبدا يتلمس من يعدل فيه يقول له تجي فكرة معينة يقول له انا راح احقق لك العدالة لكنه اشر من هالنقطة فهو يتفاعل معها بشدة ويصور ويحطم الاغلال اللي كانت يشعر بها ظلم، وإذا به حينما ينصر آخرين الآخرين أيضا يشكلون أغلال ولكن جديد قد يكون أقوى وأكثر من الأغلال السابقة، فتبدأ من جديد هذه الحالة. لكن مرة أشرنا إلى نقطة هنا سؤال، وهو أن نسلم أن القيام بالعدل العالمي يتوقف على قبول الناس بذلك، وقبولهم يرتبط بشعور حاجتهم أو بشعورهم بالحاجة إلى الاستمداد من غيره، ولكن ذلك لا يوجه غيبته عن الناس بإمكان أن يعيش بينهم ويقدر حتى يجد الظرف الصالح لإقامة العدل الإلهي. هذا السؤال الذي أمس كان بعض الأخوة أيضا يعني في أذهانهم أو ما يظهر من هذا السؤال، أنه لماذا لا يعيش الحياة الطبيعية، يبقى كما كان الأئمة من آبائه وأجداده صلوات الله عليهم أجمعين يعيشون بين الناس وينتظرون ظهور مثلا أو زوال الموانع التي تمنعهم من إقامة الحق. المصنف يجاوب يقول والجواب أن الإمام عليه السلام إذا ظهر قبل الموعد أو إذا لم يظهر أصلا فإن استطاع أن يكون في الجو فهو لا يناسبه كونه المدخر بإقامة العادل، هذا يفترض أن يكون بوضع ما يخضع لأي، يعني هو يعني هو إنسان ثائر، يعني هو نفس طبيعة الإمام المهدي، ووظيفة الإمام المهدي أنه يثور على الظلم ويستشهد، وإنما يتحقق الإمام الحسين أيضا كان دولة ثائر ولكن استشهد صحيح، كان لشهادته أثر كبير في المصالح الإسلامية العليا. الإمام المهدي عجل الله فرجه ثائر ولكن ثائر منفصل، ثائر مفلح، ثائر محقق لأهدافه بشكل مباشر. فهذا إذا عاش مع الناس والظروف ما مهيئة فلا بد أن يكون دور الحالة التقية العادية الموجودة، هذه الحالة كأنه تأثر على وضع الإمام وعلى دور الإمام كفاية. طبعا هذا التوجيه مهما يكون توجيه ظني، يعني احنا نبقى من يعني القضية، يعني نكرر ما كررناه بالأمس أنه المسائل ممكن أن تحذر وتشخص مناشئها بشكل دقيق خصوصا في التفاصيل، خصوصا في التفاصيل، ولكن هذا توجيه، قد يكون هناك توجيه آخر، قد يكون هذا من يظهر من يكون موجود بين الناس راح يتعرض إلى احتمال القتل أكثر، باعتبار كل دولة كما أشرنا بالأمس كل دولة وكل كيان وكل والي يخاف من هذا الإنسان، ومن بأنه سيبدأ مثلا بتوته يعلن ظهور وتوته ودعوته للإصلاح مثلا، قد يكون في هذه السنة قد يكون في السنة القادمة، فتبدأ كل القوى تتسالف على الإمام. إذا يبقى لا من دون تنميه من دون إشارة إلى هذا الدور أصلا يغلق هذا الأمر تماما لا يخبر به، فهذا أيضا يعني حالة معينة. هكذا أمور دائما نلاحظ مثل ظهور الأنبياء دائما يصير تبشير تابع تنميه بظهور تهيئة أجواء، فبينما يبقى بظهور يعني وأداء لدوره، بينما إذا يبقى غائب ويتوقع وغيبته يكون نوع من الحرج والحماية له من كيد الكائدين، هذا يكون كثير أنسب. ومهما يكون حتى هذا الذي نقوله يقول كثير أنسب، نبقى نقول هذه المسألة ما تصل إلى درجة اليقين، لأن المسائل التفصيلية عادة ما يدركها العقل، عادة جزئيات الأمور ما يدركها العقل. احنا ما نقول أن العقل يدرك ضرورة المعاني، صحيح العقل يدرك ضرورة الإمامة، لكن العقل يقدر يشخص تفاصيل معه، يقدر يشخص مصادر الإمامة بشكل مجرد ما يقدر يشخص، لكن كان العقل وحده يقدر يشخص بعض أفعال الإمامة، هو نفس بالذات الإمام ليس مثل مشخص، شلون هو بشكل مستقل يقدر يشخص بعض مناسك ودوافع بعض الأفعال اللي تصدر من الإمام، بعض شؤون الإمامة، هذا من باب أولى يكون عاجز قاصر. والجواب أن الإمام عليه السلام إن ظهر قبل الموعد فإن اتقى عن حكومة الجو فهو لا يناسبه. ليش لا يناسبه؟ لأنه ناسب، مع أنه ناسب آباء صلوات الله عليه من أمير المؤمنين، بل حتى النبي صلى الله عليه وآله في بعض الظروف إلى والده الإمام العسكري عليه السلام. فلا بد نقول ماذا؟ باعتبار دوره كسائر وكمصلح هذا الأمر ينتجم مع هذا الدور. هذا طبعا كون ما ينتجم مع هذا الدور واصل إلى مرتبة يقينية، أنا ما عندي ذات اليقين. الإمام الحسين عليه السلام السائر الشهيد هو أكثر عمر عاش بالتقييم، أكثر عمر. أنت أحسب عمر الإمام الحسين أغلبه قد يكون 95% من عمر الإمام الحسين هو عمر صحيح، هو وضع تقييم، وحتى فترة إمامته أكثرها بالتقييم. وإنما هذه الأشهر الأخيرة من عمره اللي هو رفض بها بيعة يزيد ما مرت، يعني ما مرت سنة على عدم عمله بالتقييم. ليش هو غير سائل وهو مستقيم؟ إيه فهو هذا السؤال، هذا هو يقول مين ناسبه أنه يحضر مع التقييم؟ إيه فهو يقول مين ناسبه؟ أنا نقول بالنتيجة هو ما حضر، مع كل الأساس ومع كل الحسرة اللي تأتصل قلوبنا إحنا ما عاصرنا، هذا شيء واقع. أما الدخول في تفسير هذه الأمور تفسيرا حقيقيا والبناء على أن من شاء كذا وإلا فغيره باطل 100%، هذا من العسير جدا أن نحسن عليه. نعم في بعض الروايات تلميح إلى هذا الأمر أو تصريح بهذا الأمر، ولكن هل هو هذا السبب الكامل أو لا؟ كان الإمام ينبه إلى نقطة من النقاط حينما يسأل، لأنه هذه النقطة تتلائم مع عصر ذلك الإمام، مع فهم الناس، مع عقول الناس. والأئمة والأنبياء أمروا أن يسلم الناس على قدر عقولهم. القضية الآن دروسها اختلفت، وكنا الآن نتشرف بلقاء الإمام المنتظر عبد الله فرجه، قد يكون سنوضح لنا الأمر بشكل أكثر تفصيلا، أكثر وضوحا، أكثر شمولية، ينبهنا إلى بعض النقاط الأخرى غير ما ذكره الإمام، غير ما ذكره الأئمة السابقون حينما طرحوا هذا الأمر. هذا كله محتمل وارد. نعم، يعني لو كان موجود ما كان ليش ما ظهر مثلا بعد ما سقطت دولة العباسية؟ ليش ما ظهر؟ تبقى هذه التساؤلات التفصيلية أو مثل ما عن الصحابة وبعض الأخوة، ليش ما ظهر؟ ليش ما يظهر؟ والله سبحانه وتعالى يحفظه بغيبات متقطعة في حالة شدة الخطر عليه. هذا الأمر اللي هو جدا غريب، يعني جدا خارق للعادة، لكن مع ذلك تبقى أقصد تبقى التساؤلات. يعني إحنا نعلم إجمالاً، يعني إجمالاً يعني نعلم بشكل عمومي عموماً نعلم بأنه ما كان بالإمكان أفضل مما كان، يعني شيء أفضل من هذا الذي يحدث بالنسبة للإمام وبالنسبة لتخطيط الله سبحانه وتعالى لهذا مسيرة الهداية للبشرية اللي هي أهم نقطة في تاريخ البشرية، أهم شيء في وضع البشرية هو هذا الأمر، هدايته وتوجيهه نحو العبادة نحو الله سبحانه وتعالى اللي هو سر الخلق. صحيح؟ فهذا الأمر نعلم بأنه قطعا يكون كأفضل ما يكفي. يبقى كيف تفكر؟ من الطبيعي جدا أنه أحنا تغيب عنا بعض الأمور. إحنا من أردنا نلاحظ موسى عليه السلام، موسى عليه السلام على ما بلغ من العلم حينما الخضر عليه السلام، التعبيرات عن موسى عليه السلام قد يكون يعني وقف ما يتحمل بعد هذه الأمور، لأنه الخضر بدأ يلاحظ المصالح الحقيقية. يقتل الولد، لماذا؟ ولد من والدين صالحين، أبوين صالحين، يقتله يقول لنا ما ندري إذا كبر سير مثل ما كبر. هذا واحد يتحملها الآن، أنت تتحملها حتى لو تعرف أنه هذا الإنسان أعظم ما يكون. صحيح؟ فبدأ يتصرف بالمصالح الواقع، الله سبحانه وتعالى هو مالك الأمر، فمن يتصرف في أوضاعهم فأيضا يتصرف وفق الأمور الواقعية، وفق المصالح الواقعية.
صحيح؟ هو فعل التشريف، ما قصد ذلك هو يعني هو مكلف او هو يقدر افعاله مع التكاليف الداخليه، ما له معنى. صحيح؟ هو مصدر المصالح ومصدر التكاليف الشرعيه ومصدر التفريق، فطبيعي جدا ان ما نقدر نحضر هذه الامور. وفي كتاب الله عبره لنا في هذه الامور. يعني لاحظ القران دائما يؤكد على هذا الامر، انه الامور من عند الانسان، من يقدر يقول المعنى. ومن اوضح الامور يتاكد على القضيه قضيه الخضر عليه السلام. فصحيح احنا نهتم بتفسير بعض الامور، تعليل بعض الامور، ولكن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهدف. الجهل البسيط هو احسن من الجهل المركب، لان هو اداه الانسان اداه ضعيفه لتحصيل هذه الحقائق ومناشئ هذه الامور. فمن اداه ضعيفه ومن ابتدائه حينما يعرف اداه ضعيفه لا يعطيها اكبر من هذا يصير فرد مرتبه او نوع واضح من انواع الغرور العلمي، ان يصير عنده غرور بما عنده من معلومات، فيحاول ان يقفز بها في على بحر من المجهولات، طبيعي راح يضرب في ذلك البحر، ما يقدر يصل بها الى الغايه والى البصه الاخرى. نعم لا بد إذا تفضلوا واحدة من فوائدها للأمة الشرعية. هذا خطأ، هذا ضرر سلبية، لأن هذا العقل إعطاء دور كبير للعقل هذا مضر. أنا مضحك مشان لأن هو البديل، والإنسان يريد لاحظ سلبيات شيء وإيجابيات، لاحظ بالنسبة إلى بدائله. صحيح؟ إذا ما عندنا إمام وإحنا الله سبحانه وتعالى يربينا في الطريق أو يضعنا في ظروف بحيث تطور بها عقولنا، هذا يكون أمر إيجابي مثل ما تفضلت. اما اذا سمحوا لي فالاول في التشريع قد تكون به بعض الكلام. اما اذا احنا نفترض البديل للعقيل، ما هو؟ هو ان الامام هو بنفسه يوصلنا الى حقائق الاشياء ويعلمنا، يعلمنا ما لم يعني ما لا يمكن ان تدركه عقولنا عاده، وهذا يكون كثير افضل. فصحيح هو دور العقل بالقياس الى عدم هذا، الى خساره الانسان هذا الدور للعقل. صحيح هذا أفضل، هذا تطور، لكن احنا نريد نقيس الغيبة مقابل الغيبة مقابل الحضور، مو الغيبة مقابل عدم وجود الإمام. فإذا حاضر الإمام من باب الأولى أنه يبدأ حتى يفرض العقول ويطور العقول ويعلم تلك العقول ويربي يعني ناس بدرجات عليا من المؤمنين عليه السلام في أيام في سنين قليلة بالقوة ربى بدرجات عالية من العارفين العقلاء بالمعنى الحقيقي للعقل. بينما الآن احنا شلون نتربى عندنا العقل؟ نجرب ونخطأ ونجرب مرة ثانية ونكتشف أخطاء أخرى ونحاول أن نستفيد من عدا وهكذا. فشنو بعد دور العقل يعني شنو؟ هذا خلينا نفهم. لا احنا ندخل الموضوع الثاني. هذا يسدد صحيح، هذا ايضا يعني من الامور، هذا ما راح يحل الاشكال اللي يفكر فيه. انت قلت راح يصير فائدة تبدع للامة، فائدة تبدع للامة راح يصير دور بالعقل. قل هذا مو فائدة، هذا ضرر، لان العقل اللي نرجع له عنده امتداد الصبر، لانه هذه الجزئيات عادة من العقل. وحتى رجوعنا للعقل، انت لاحظوا رجوعنا للعقل في اكثر الامور التفصيليه بالاحكام الشرعيه، مثلا اذا ما نعرف الحكم الشرعي، اذا ما نعلم الحكم الشرعي. اما اذا كنت مبادره نعرف الحكم الشرعي وهو العقل الكامل التفصيلي هو اللي يجمع الحقائق، هذا يكون افضل. اذا هو حاضر توضيح هذا الإيصال وإيصال علم للحقائق ويكون أكثر أكثر من ماذا؟
لا ليش الشيخ مثل المفتاح؟ أنا وضح لكم مو شيخ قضية. أنت من تتلقى من الأستاذ، الأستاذ شيري يريد يطور ملكك، وهذا قرار صحيح. يريد يطور ملكك، يلقى أسئلة وتحاول أنت بشكل مباشر توصل بيها، ثم هو يبدأ يسددك وينبهك مثلا للأخطاء، فهذه الحالة يكون أحسن ما هو بشكل مباشر وصلت للمعلومة، لأن الوصول للمعلومة بشكل مباشر ضعف صحيح. أما ها هنا عندما هو يغلط يخطأ أخطاء مسؤولية في الأوضاع في شؤونه، مو بالقضية علمية نظرية. فهنا نحن عندنا مدرسة، يا الأفضل طريقة التدريس تكون بيها بطريقة إثارة الأسئلة وفتح المجال بالطلبة أن يجاوبوا عنها، لا إلقاء المعلومات بشكل مباشر، مو هذا الوضع. احنا نقول العقل البشرية تحتاج أن تصل إلى مصالحها، إلى الأمور اللي تنجيها العالم الآخرة بل حتى في عالم الدنيا. فهذا من يضرب لحظة يخبر واضح انه مثل ما انا اضرب لك مثال، مثل ما اخذ نموذج القضية بفتاوى العلماء اللي هي ترجع الى عمليات عقلية ولو ضمن الحدود الشرعية. واذا الامام يفهم ايهما افضل، احنا قد نيسر عندنا عالم من العلماء يتوصل الى نظرية الترتب او نظرية الكذا اجتماع الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، قد يكون هذا. لكن احنا الامام الامام راسل نصر بالاحكام الواقعيه بينما من خلال العلماء راح يصير اختلافات، راح يصير مثلا احكام ظاهريه كثيرا ما لا تطوب الواقع، هذا خسار. امور حسب النسبه بنسبتها، رحمه بالنسبه اذا ما موجود شيء منها. احنا المهم انت لا نركز على النقطه يمكن حل عندكم الشغل، ركزوا على ان الوقايه الان انما تكون بين الغيبه والحضور، مو بين الغيبه وعدم الامام. اذا بين الغيبه والحضور، لا الحضور هو الافضل من الغيبه. واذا كان الامر كذلك فادعوا، هل انت مستعد ان تدعو بدون الغيبه؟ ماذا هي مطلقه؟ لا هذا البحث، هذا التشريعات، هذا البحث ان شاء الله في مسألة الزهد. احنا وعدنا بالقضية المصنف راحتها البحث، انه احنا الان تكليفنا مسؤوليتنا في مسألة الانتظار، كيف ننتظر؟ هل انه نحاول بس نجلس في بيوتنا ونتلهف على ظهور الامام ونبكي لو لا عندنا مسؤوليات؟ نحاول انه هذا النعم اللي الله سبحانه وتعالى اوضعها عندنا، وهذا التراث الكبير الذي ورثناه من ائمتنا صلوات الله عليهم السنه، وهذا القران العزيز الذي ما زال محفوظا بيننا ويهدينا سواء السبيل، هذه الامور كلها لازم نستفيد من عدها ونحاول ان نسد مهما امكن من الفراغ الذي خلفته غيبة الامام. ولكن يبقى الظهور افضل، يبقى الظهور احسن، فننزل الغيبه بما فائده للناس بهذا المعنى. نعم الغيبه بالنسبه الى الناس اللي يهتمون يتعاملون مع الامام وكانه ما موجود، لا نقول اذا يتعاملون مع ايمانهم بالغيبه لا يكون هذا كثير انفع للامور. صحيح، ليش انا بقيت من اول من البدايه؟ قلت لك هذا من فئه الاشتباه. صحيح، ان نقيس الغيبه بالنسبه الى عدم وجود الامام، مو الغيبة إلى ظهور الإمام. ظهور الإمام طبعا أفضل. هذا الناقص، هذا الشيء الناقص. اما الشيء كامل كل ما تقرب من عنده تزداد تسلم. ولهذا الصديق احنا دائما نقول الصديق الحقيقي الكامل كل ما تقرب اليه تزداد حبا منه، بينما ذاك الانسان اللي هو ظاهره احسن من باطنه كل ما تقرب اليه تنفر من عنده. بينما مثل الإمام عليه السلام كل ما تتقرب من عنده أنت راح تطلع على كمال أكثر، كنت تطلع على كمال أكثر، كان عندك إجمالي صار تفصيل تنشد إلى أكثر بعد القوة. هو ليش عيونك حسر؟ ليش مثلها على ظهور الإمام؟ لأنه هو بعيد عنا. وإلا إذا كان الأمر هذا أقول هذا إذا كان موجود، أقول إذا كان موجود، إذا كان موجود راح تصير حب الإمام أكثر. بعد هذا دخلنا في الامور كلش
في
بعض الامور على الامام نعم قلنا هذا طبعا يحتاج ما يستعبون بالقبيل أم الجنة خوف يعني الحل أم الجنة شايفه منها ما عن الإمام ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد للغلام من غيبة. فقيل له ولم يا رسول الله؟ قال يخاف القتل. القتل لنا عادة كرامتنا من الله، هذا شعار أهل البيت يخاف القتل بأي معنى؟ أن يحضر يشوف مو المطلع أن يقتل، يعرف نفسه للقتل. نعم أي بس درجات مختلفة، إذا عنده أنصار ودولة وكيان وكذا راح يكون درجاته درجة الحذر بعد مو في درجة عالية. فغايته الحذر يصير من خلال أنه يصير للإمام مثلا في نوع من الحماية، في نوع من المراعاة، ولا هو أصل وجوده بنحو القضية المهملة عادة دائما الإنسان هو يتوقع الموت أو القتل، يحتمل يعني احتمالات ولو واحد من مئة. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على الخلق أو على هذا الخلق لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. هذا صار التفسير لشأنه كأنه يعطي البيعة قتل البيعة عن إكراه، يعطيه نظر الأهمية حتى لو أكره على البيعة وهدد بالقتل يعطيه أهمية البيعة بهذه الحالة. بعد هذا شنو؟ البيعة صحيحة في مثل هذه الحالة أو لا؟ راح يصير فرد منشأ لمعاقبته مثلا، الله أعلم. واضح شنو التساؤل؟ يعني هذه الرواية تعطي للبيعة قيمة حتى فيما لو كانت بيعة باطلة لأن هناك من إكراه من تهديد، لأنه يفترض أنه لا تكون في عنقه بيعة لأحد، هذا في مصلحة من المصالح بحيث ترتدع للإمام يريد عن الناس، فهذا التركيز على جانب من الجوانب. بعد مثلا هذا راح يضطر أنه بشكل من الأشكال أن يتقي مع الظالم الجائر مع الحاكم الجائر، فهذا إذا اتقى فكأنه بعد هذا حينما يصير يعتبر فرد نوع من التمرد، يأثر مثلا على نظرة الناس إليه كأنه هو بايع ثم نفث البيعة ثم مثلا خرق العهد والميثاق الذي أعطاه على نفسه. هذا نوجد بالإمام حتى لو كان البيعة والعهد والميثاق كان باطل لأنه مجبور عليه، مع ذلك هذا نوجد بساحة الإمام. قال الشيخ الطوسي قدس سره لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام إلا خوفه على نفسه من الله، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والأذى. طبعا هذا الحديث يطول بنا، يعني حديث الشيخ الطوسي يؤدي إن شاء الله إلى ما بعد. الحمد لله رب العالمين. الإنسان إذا ما يحذر يعتبر أقول لكم الله سكيت، يعني ما كل يرتي يكتب نفسه ما عنده حذر من نفسه، يعرف نفسه يعتبر هذا السفه من العين، يعرف نفسه للخطر بلا نتيجة استحق الخطر، فهذا السفه اللي يعتبر سكيت. يقول واحد يجي ما يهتم، يجي يعبر الشارع ما يهتم الشارع تدفن، هذا السفه الحالة كل الطبيعة. أما أنه واحد يلاحظ أن السيارة نصف تجنبي، لكن هو إذا صار ضرورة أنه يقول كلمة حق في موقعها ما عنده مانع يقول، هو يشتاق إلى الموت في سبيل الله، هذا شجاع هو لكن حذر، يعني
في الحاله الوسطيه بين الجبن وبين